فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي المتجدد، برنامج الإفتاء المباشر نور على الدرب. يسرنا يكون معنا ضيفا في هذه الليلة المباركة، ضيفها الدائم وهو صاحب الفضيلة شيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ سعد.
أهلا وسهلا، الله يحييكم ويحيي الإخوة جميعا.
كما نرحب بكم مشاهدينا الكرام، ونسعد بتواصلكم عبر هواتف البرنامج المعلن أمامكم في الشاشة، فحياكم الله وبياكم. وصاحب الفضيلة، فيما تأتينا اتصالات من الإخوة المشاهدين، بقي معنا من لقاء سابق مع فضيلتكم بعض الأسئلة التي لم نتمكن من طرحها في ذلك اللقاء بسبب ضيق الوقت، وكنا قد وعدنا السادة المشاهدين بطرحها، فلعلنا نطرح بعضها الآن، وهي فقط عبارة ربما عن سؤالين أو ثلاثة. أخونا باسم من العراق يسأل فضيلة الشيخ عن كفارة اليمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبالنسبة لكفارة اليمين، إذا حلف المرء وكان عاقدا لليمين وليس من باب اللغو وأراد أن لا يفي بيمينه، إما لكونه يقع فيه في حرج أو لكون ذلك الشيء الذي حلف عليه حصل، فبإمكانه أن يكفر عن يمينه، إما بذبيحة يوزعها على الفقراء، بعتق رقبة، أو بإطعام 10 مساكين، أو كسوتهم. إن لم يتمكن فيصوم 3 أيام. كثير من الناس خاصة العامة يظنون أن الكفارة هي صيام، ولا يلجؤون أو لا يفعلون الشيء الذي يجب عليهم، وهو إما عتق رقبة، وهذا غير متأتي في هذا العصر، أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فهذا لا يصنعه إلا من كان عنده شيء من العلم أو استفتى بعض العلماء فأفتوه بالكفارة. فننبه إخواننا الذين يظنون أن الكفارة هي الصيام بأن هذا غير صحيح. الصيام لا يلجأ إليه الإنسان إلا إذا كان لا يستطيع الإطعام أو الكسوة، نعم، أو الكسوة. كذلك أيضا بالنسبة للإطعام، ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يكون 10 مساكين، ولا يكتفي مثلا بثلاثة أربعة أو أقل من ذلك أو أكثر بقليل دون 10، بل ينبغي أن يحرص على 10 فأكثر. يعني لو زادوا على 10 فلا بأس، يعني لو كان هناك بيت فيه أسرة مكونة من 13 فردا، فلا بأس أن يعطيهم هذه الكفارة ويأكلونها جميعا. كذلك بالنسبة للكسوة هي مثل الإطعام تماما.
أحسن الله عليكم. أيضا هو يسأل عن، هو ذكر يعني كلاما طويلا، لكن مفاده أنه يسأل عن كيفية صلاة المعاق إذا كان لا يستطيع الركوع والسجود وغير ذلك.
بالنسبة للصلاة، كما قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وبإمكان الإنسان أن يصلي على أي كيفية يستطيعها، المهم أن يأتي بما يستطيع. فإن كان لا يستطيع القيام بإمكانه أن يقعد، إن كان لا يستطيع السجود فبإمكانه أن يومئ، كذلك إذا كان لا يستطيع الركوع تاما عليه أن يومئ ولو كان أخفض من الركوع المعتاد، لو كان لا يستطيع حتى القعود بإمكانه أن يصلي ولو كان على جنب. بعض الناس يمكن يكون في حالة مثل هؤلاء الذين يصابون بالشلل الرباعي، نسأل الله أن يعظم أجرهم، إذا كان على حالة لا يستطيع معها أن يوم ولا يعمل شيء من هذه الأعمال، فبإمكانه أن يوم ولو برأسه، فيصلي بهذه الحالة أو في هذه الحالة على قدر استطاعته. بعض الناس يمكن لا يستطيع أن يحرك حتى رأسه.
صحيح.
فهل يومئ بعينيه؟ هنا حصل في خلاف بين أهل العلم، والصواب إن شاء الله تعالى أن هذا من باب استطاعته. فإذا كان لا يستطيع إلا أن يومئ بعينيه فإنه يفعل ذلك أيضا، لكن على فرض أيضا أنه يمكن لا يستطيع أن يومئ بعينيه، مع علم أن هذا أظنه لا يكاد يوجد، لكن دعنا نفترض أنه لا يستطيع، فإنه بإمكانه أن يضمر بقلبه الحركة، يضمر أنه قام وقرأ وركع وسجد وهلم جرى.
صلى الله عليكم صلى الله عليه وسلم. من ضمن الأسئلة التي وصلتنا عبر رسالة SMS، سؤال إحدى الأخوات تقول إنها زوجة ثانية، وإن زوجها يأتيها في يوم الأولى يتفقد الأحوال، وتقول إنه أحيانا يريد مني كما تقول الجماع، تقول فأرفض خشية من الله سبحانه وتعالى، فيقول إنني لم أتزوجك إلا لأنني يعني محتاج إلى ذلك، فهل يجب علي طاعته في مثل هذا الأمر، أم الواجب علي رده ورفض ذلك الأمر؟ أفتونا جزاكم الله خير.
بالنسبة لهذا السؤال، الحقيقة أنا أشكر هذه الأخت على إنصافها وعدلها وحرصها على طاعة الله جل وعلا واجتناب معصيته، فأسأل الله أن ينزل لها الثواب
اللهم،
وأن يكثر من أمثالها من الحريصات على سلامة أديانهن. إن كان هذا الزوج هداه الله عادلا بين الزوجتين، بمعنى أنه يصنع مع الثانية مثل ما يصنع مع هذه الأخت التي سألت، فهذا من باب العدل، يصنع هذا في هذا البيت وفي ذلك البيت أيضا. أما إذا كان يؤثر هذه على تلك، فتصرف هذه الأخت أرى أنه صحيح، ونسأل جل على أن يثيبها، ونقول لها احرصي على مناصحته وأن يتقي الله جل وعلا ويعدل بين زوجاته.
نعم، أحسن الله لكم صحيح الله. الحقيقة فضيلة الشيخ، ظهر في الآونة الأخيرة بعض القنوات الفضائية تحيي فيها خرافة قديمة، وهي خرافة القاديانية وما يسمى بأحمد غلام مرزا، بل إنهم ظهروا في برنامج مباشر يستقبلون فيه اتصالات المشاهدين، ويستقبلون فيه مبايعة الناس على نبوة هذا الرجل، مع أنه قد توفي، ويزعمون أنه سوف يبعث مرة أخرى، وأنه هو المهدي المنتظر الذي سوف يصلح الله به ما فسد، وسوف يملأ الأرض عدلا، وسوف كما يقولون. فنحن يعني أنا اطلعت على مقطع من هذا ورأيت حقيقة فيه العجب، أن بعض الناس فعلا يتصل عليهم من بعض البلدان الإسلامية والعربية فيبايعهم، وبعضهم يقول أنه رأى رؤيا، غير ذلك من الخرافات. بودنا فضيلة الشيخ أن تلقوا الضوء حول هذه القضية التي أرى أنها خطيرة، خصوصا تمس العقيدة، ليستفيد منها الإخوة المشاهدون الكرام.
جزاك الله خير. أولا الحقيقة هذا بالنسبة لفتنة وسائل الإعلام، هذه الفتنة العارمة التي لا يكاد يبقى بيت إلا ودخلته، وتدخله بقضها وقضيضها وعجفها وسمينها. فمنها قنوات نافعة بإذن الله تعالى كهذه القناة وباقي القنوات الإسلامية، ومنها قنوات إما قنوات إلحاد أو قنوات الشهوات التي لا تخفى علينا، أو قنوات هؤلاء المبتدعة، وبالذات هؤلاء الذين فتنتهم فتنة عارمة، لأنهم يدخلون على الناس باسم الإسلام، وكثير من الناس عوام لا يعون ولا يدركون، وربما دخلوا على الناس من أبواب تمس واقعهم، مثل ما لو أتوا إلى الناس من بعض الزوايا التي فيها مثلا عدا لأمريكا وإسرائيل وهلم جرى، أو باسم نصرة الإسلام، وبالذات إذا كانت عندهم كلمة جريئة يفتقدها الناس، ويحسون أن كثيرا من أهل العلم لا يجرؤون على التفوه بمثل هذه الكلمات، فربما سلبوا عقول العامة بمثل هذه الطروحات التي لا يخفى علينا أنهم يطرحونها لكونه مرضيا عنهم عند الفئات التي تتحكم في الحقيقة في وسائل الإعلام عالميا. على كل حال، فتنة القاديانية أنا أرى أنها يمكن تكون من أضعف الفتن، بسبب أن واقعها أصبح معلوما لدى كثير من المسلمين بحكم الفتاوى التي صدرت. فبإجماع علماء الأمة الإسلامية أن القاديانية كفار، لأنهم أولا يزعمون أن مرزا غلام هذا نبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، بل قال الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين، فهو عليه الصلاة والسلام ليس بعده نبي، ختم الله به الرسالة، فكيف يأتي هؤلاء ويدعون أن مرزا غلام أيضا نبي؟ هذا فيه تكذيب لكتاب الله ولصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى أن واقعهم أيضا معروف، فهم فرقة إنما أنشأها الإنجليز لما استعمروا بلاد الهند ورأوا المقاومة الباسلة التي قام بها أحمد عرفان الشهيد ومن معه من المجاهدين المسلمين في ذلك الوقت والبسالة، فذهبوا يصنعون هذه الفرقة، فرقة القديانية التي ترى منع الجهاد، ففيها خدمة للمستعمر وهم الإنجليز، وفعلا يعني هم ممن ساعد الإنجليز في الإمساك بتلابيب المسلمين وغير المسلمين في بلاد الهند، فاستعمروها فترة من الزمن كما هو معلوم تاريخيا. على كل حال أنا أرى أن الأساس كله يعود لوسائل الإعلام التي لا يتورع كثير من الناس عن تفتيشها وتقليبها ومشاهدة كل ما هب ودب، وهذا أمر خطير، يجب على المسلمين أن يحذروا من هذه الفتن، سواء كانت فتن شبهات أو فتن شهوات، وفتن الشهوات دوما هي التي تقود إلى فتن الشبهات، والإنسان ما سمي قلبه قلبا إلا لسرعة تقلبه وكثرة تقلبه، فعليه أن يتقي الله جل وعلا في هذه المضغة التي ائتمنها الله جل وعلا عليها، والتي تتحكم الحقيقة في جميع الجسد، لا يقول أنا ويزعم أنه لا يتأثر، بل كل إنسان يمكن أن يتأثر، وفتن الشبهات هذه خطافة، يمكن يقول الإنسان أنا واثق من إيماني وقدرتي على نبذ هذه الشبهات، ثم ما يلبث إلا ويكون فريسة لها، نسأل الله الهداية للجميع.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم. بما أننا نتكلم حول القنوات الفضائية فضيلة الشيخ، فعلا الآن انتشرت قنوات فضائية لكافة الطوائف المبتدئة، يعني هناك قنوات للشيعة، هناك قنوات للصوفية، وهذه مثل هذه القناة التي للقاديانية وغيرها من القنوات، فما حكم النظر لهذه القنوات؟ يعني الآن بإمكان الإنسان يتحكم مثلا في السيفر فيشفر بعض القنوات ويمنعها ويفتح بعضها، بعضهم قد يقول أنا الحقيقة أنني كلما رأيت مثل هذه القنوات لا أزداد لهم إلا بغضا وإنكارا لما يفعلون، فما رأيك في مثل هذا فضيلة الشيخ؟
رأيي أؤكد على ما ذكرت قبل قليل، وهو أنه يجب على الإنسان أن يبعد نفسه عن مواطن هذه الفتن، فمثل ما قلت يمكن تأتي شبهة خطافة فتتمكن من قلبه، أو شهوة وهذه الشهوة تأخذه بالتدريج حتى توقعه فيما هو أسوأ من كونها شهوة. فالآن القنوات التي امتلأت بها الأجواء لا تعد ولا تحصى، ويمكن من أشدها فتكا القنوات الجنسية التي فعلا يعني مهما بلغ الإنسان من قوة إيمانه ومن صلابته ومن فإنه لا يأمن على نفسه من الوقوع في براثم مثل هذه القنوات.
السلام عليكم. معنا أخونا أحمد من موريتانيا. أخي أحمد. أحمد
شيخة حياكم الله.
الله يحييك، تفضل يا أحمد.
اهلا وسهلا،
حياكم الله وبياكم. هذه القناه التي ظهرت في زمن الفتن والتي تنبي صلى الله عليه وسلم، وارجوني الله سبحانه وتعالى ان يزيد في عمر الشيخ وان يزيده توفيقا ويزيد من امثاله ان شاء الله هذه القنوات التي
طيب جزاك الله خير اخي احمد، انقطع اتصاله، وكما ذكره عبارة عن دعاء وثناء، الله يجزاه خير الجزاء وأن يستجيب ما دعا. طيب فضيلة الشيخ، الحقيقة أنا سمعت بأنه هناك يعني حركات في بعض البلدان عندنا في السعودية في بعض المدن لإحياء مسألة القبور والأضرحة والمزارات ويعني وما يفعله الصوفية، فما تستطيعون توجهوا السادة المشاهدين حول هذه القضية ربما أن يدلس عليهم في مثل هذه الأمور؟
الحقيقة أن موضوع القبورية أيا كان، سواء كان من صوفية أو غير صوفية، لأن أيضا الرافضة من أصحاب أيضا هذه القبوريات، والله المستعان كثير من الطوائف وقعوا في مثل هذه المخالفات. فأقول على وجه الخصوص يعني فيما يتعلق بالصوفية وكونهم لهم وجود عندنا في هذه البلاد وأيضا بلاد المسلمين تعج بهم والله المستعان. الآن الصوفية تحس من نفسها أنها تحتضر. نعم، لأن ولله الحمد انتشار العلم الشرعي وانتشار العقيدة السليمة وهذه البصيرة التي ولله الحمد انتشرت في صفوف المسلمين بلا شك أنها سحبت البساط من تحتها.
الحمد لله.
ولكن ربما وجدوا دعما من جملة ذلك الدعم السياسي من قبل أعداء الإسلام، حينما نرى بعض رموز الصوفية يذهب إلى بعض البلاد كأمريكا مثلا وتفتح له الأبواب فيها على مصراعيها، يتجول فيها كيف شاء، لا يحاسب ولا يراقب ولا يتابع ولا يحجر عليه مثل ما يحصل لبعض الدعاة والمصلحين، بل حتى عامة الناس يلاقون من أذية الجهات الأمنية في المطارات وغير ذلك ما يلاقون. وأما رموز الصوفية فإن الأبواب مشرعة لهم في مثل تلك البلدان. هذا واحد. ثانيا أيضا كونهم يعطون
سمحنا معنا تصدر لي صلى الله عليكم. معنا أخونا عبد الله من المغرب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أخي عبد الله.
بارك الله فيك أخي سديد وبارك الله في شيخنا الفاضل سعد.
حياك الله
عبد الله.
بارك الله في هذه القناة الطيبة المباركة التي تبث الفضيلة وتنشر الخير بين الناس.
الحمد لله.
هناك بعض لدي بعض الأسئلة من فضلكم.
تفضل أخي.
تفضل.
هناك من يطعن في علمائنا الربانيين الذين نحسبهم كذلك ونزكي معه.
أخي عبد الله.
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل أخي أكمل.
قلت أن هناك من يطعن في علمائنا الربانيين.
نعم.
فكيف نرد عليهم؟ فأنا أحسب أن الله يأبى إلا أن يجري لهم حسنات وهم لا زالوا على قيد الحياة. الله. هذا بالنسبة للسؤال الأول.
نعم.
وبالنسبة للسؤال الثاني بارك الله فيكم. كيف نجمع بين قول
بدنا هناك مشكلة الاتصالات. على أي حال أخذنا منه سؤال. معنا أخونا إبراهيم من الرياض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله إبراهيم.
نشكركم على هذا البرنامج الناجح ودنا نسلم على الشيخ. كيف حالكم يا شيخ؟
سلمك الله أهلا وسهلا. الله يحييك يا كريم.
الله يرفع قدرك يحفظك. عندي سؤال يا شيخ الله يحفظك. أبي الفرق بين الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة، لأن الملاحظ في بعض القطاعات الحكومية وبعض القطاعات الأهلية في هالوقت انهم يعني يرفض ويمنع الانسان الكف ويقدم انسان اخر ربما اقل من بمراحل ما يعني بسبب عنده واسطه وشفاعه. ودنا انكم تلقون الضوء على هذا وجزاكم الله خير.
حياك الله يا ابراهيم.
الله يحفظكم.
حياك. طيب اخونا احمد عبد اللطيف موريتانيا. الله يحييك يا احمد.
حيا الله الشيخ. انقطع الاتصال عنك.
طيب انقطع الاتصال عنك، تبدا بسؤالك مباشره. الله يرضى عليك. حتى ما ينقطع اتصال.
حياك الله. نعم أريد أن أؤكد للجميع أن مثل هذه القنوات التي أسأل الله أن يبارك فيها وأن يديمها على الإسلام والمسلمين.
آمين.
وهذا بفضل الله لما بجهد المملكة العربية السعودية وعلماء المملكة العربية السعودية الذين يذبون عن التوحيد الذي هو رأس الأمن، لأن إذا بسد التوحيد بسدت الأمة، وإذا استقام التوحيد استقامت الأمة. هذه العقيدة التي هي صمام الأمل لهذه الأمة، وزاد الله العلماء توفيقا وحرصا على الزود عن السنة النبي صلى الله عليه وسلم. فجزاكم الله خيرا والدعاء بخير. السلام عليكم.
جزاك الله خير.
السلام وفقك الله خير أحمد. طيب معنا أخونا سالم الحربي من الرياض.
هارون.
تفضل يا أخي سالم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شكرا الله بالخير يا شيخ.
الله يمسك بالخير يا أهلا وسهلا.
سؤالي طال عمرك حول التأجير المنتهي بالتملك، ما الحكم فيه؟
طيب طيب
شكرا جزاك الله خير.
حياك الله وياك. طيب شكرا للإخوة جميعا. طيب لعلك تكمل فضلك، كنت تتحدث عن قضية القبورية والصوفية. نعم
نعم. فأقول بالنسبة لموضوع الصوفية، الحقيقة الكلام يعني على القبورية عموما يعني ليس فقط على الصوفية. يجب على من يسمع هذا الكلام أو يستطيع تبليغه أن يعوا بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما ابتعثهم الله جل وعلا لأممهم لإزالة الشرك
صحيح.
وتقرير التوحيد وتحقيقه، جعل عقيدة التوحيد هي التي تكون في الناس، ومن هؤلاء نبينا صلى الله عليه وسلم. فلأي شيء عاد النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة؟ إنما هو لأجل مسألة التوحيد وتقرير العبودية أو جعل العبودية خالصة لله جل وعلا، سواء في الخوف أو الرجاء أو الدعاء أو النذر أو التوكل أو غير ذلك من أنواع العبودية. لكن هناك بعض الذين ضعف عندهم العلم، وأضلهم بعض الذين يتسمون بالعلم، وبالذات من يظهرون بمظهر الصلاح أو يدعون الناس إلى تعظيم هؤلاء الذين هم قد يكونوا أناسا صالحين وقد يكونوا بغير ذلك، يعني مثل ما هو معروف في بعض البلاد العربية حينما تعظم القبور أناس لا يعرفون لا بصلاح ولا بعلم ولا بشيء من ذلك، بل هم نكرات. فمثل هذا التعظيم يناقض عقيدة الإسلام مناقضة تامة، فتصرف أنواع العبودية التي لا يجوز صرفها إلا لله، تصرف لهؤلاء الذين يزعم أنهم أولياء أو صالحون، المهم أنهم أصحاب هذه القبور والمزارات. فهذا بلا شك أنه مناقض عقيدة التوحيد، بل الأعم من ذلك والأطم هو أن مشركي الجاهلية في بعض الأحيان يكونوا أحسن حالا من هؤلاء الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنهم يأتون بنواقضها. مثل ماذا؟ مثل أن مشركي الجاهلية كانوا إنما يشركون مع الله جل وعلا في السراء، أما إذا أصابتهم الضراء فإنهم كما قال الله جل وعلا في كتابه دعوا الله مخلصين له الدين، فيخلصون العبودية لله في مثل هذه الحال. وأما مشركو هذه الأزمان وهذه الأعصار فإنهم يشركون مع الله جل وعلا في السراء والضراء، وشركهم في الضراء يمكن يكون أبلغ من شركهم في السراء، فأصبح مشركو الجاهلية أحسن حالا منهم في مثل هذه الأمور. وبطبيعة الحال الآن الكلام كله على النوع نفسه والمخالفات نفسها. أما بالنسبة لمن قد يفهم من كلام هذا أننا نكفر المسلمين أو ما إلى ذلك، نقول الآن مسألة الأعيان وأن فلانا كافر هذه ما تطرقنا لها، هذه لابد لها من ضوابط، ولابد من وجود توفر الأسباب وانتفاء الموانع، هذه لها ضوابط. الآن يعني ليس هذا موضوع الحديث عنها، ولو تحدثنا عنها لا استولينا على الحلقة وأصبحت عبارة عن درس في العقيدة، وليس هذا مرادا من مثل هذه الحلقة. فعلى كل حال أنصح إخواني الذين يسمعون مثل هذا الكلام أن يحرصوا على تدبر كتاب الله جل وعلا الذي يقرر العبودية لله جل وعلا حقيقة، وينظروا في تلك الأسباب التي من أجلها حورب الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحصلت المخالفة بينهم وبين أمهم. لماذا حصل هذا؟ إنما هو بسبب مسألة التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، تحقيق العبودية لله جل وعلا. كذلك أنصحهم أيضا بأن يقرأوا في كتب التفاسير، وبالذات كتب التفاسير التي تعنى بمثل هذه القضايا، ولعل من أيسرها وأحسنها أسلوبا يناسب العامة عموما تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله تعالى عليه.
أحسن الله يكم. معنا أخونا عبد الله عاد إلينا من جديد. أخونا عبد الله من المغرب،
السلام عليكم.
السلام.
الأسئلة الباقي بارك الله فيك.
تفضل أخي بارك الله فيك.
قلت كيف نجمع بين قول من يقول كيف تحتفلون وتفرحون بأعيادكم والأقصى في قبضة اليهود، وهناك أيضا من يغالي في الفرح، فنحن بين طرفين نقيض بين الناس.
نعم.
بالنسبة للسؤال الثالث بارك الله فيكم، كيف طلب العلم إذا تعذر وجود علماء ربانيين؟
نعم.
هل الوسائل الحديثة يمكن أن يستعاذوا بها عن العلماء؟
نعم.
بالنسبة للسؤال الأخير بارك الله فيكم، أريد أن أسأل الحديث النبوي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ما معنى هذا الحديث، معنى الحقيقي طول الأعناق؟
نعم.
وبارك الله فيكم والسلام عليكم.
وفيكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله عبد الله. معنا أختنا شموخ. شموخ قطع اتصالها. طيب لعلنا نعود لأسئلة أخينا عبد الله من المغرب. أخونا عبد الله في سؤاله الأول ولعله يتحد أيضا مع سؤال أخينا أو ما ذكر أخونا أحمد الموريتانيا. أخونا أحمد يثني على العلماء ويدعو لهم خصوصا علماء هذا البلد. وسؤال أخينا عبد الله يقول بعض الناس يطعن في العلماء الربانيين، كيف نرد على مثل هؤلاء؟
لعل أخانا عبد الله أثابه الله يوم إلى ما تعج به وسائل الإعلام الآن من الهجوم على العلماء ومحاولة إسقاطهم وتعييرهم والكذب والتزوير عليهم. وهؤلاء العلماء قد لا يملكون شيئا من وسائل الإعلام لرد مثل هذه الشبهات وتكذيب مثل هذه الدعاوى. وعلى كل حال دوما رموز أي دعوة إذا استهدفوا فإن المستهدفة هي الدعوة ذاتها، مثل ما حصل من أولئك الذين يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما هو للطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قوضت هذه السنة من خلال الطعن في رموزها، لأنه لن يكون هناك أحاديث تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق هؤلاء الصحابة الذين طعن فيهم، فإذا قوض هؤلاء الرموز من أين لنا تلك السنة التي تبين لنا هذا القرآن؟ صحيح. فما الذي سيبقى بعد ذلك؟ سيبقى هذا القرآن الذي يمكن أن يفسره كل من أراد تفسير بحسب هواه، ولن يكون هناك ذلك البيان والتفسير الذي نحتاجه في المسيرة العملية، سواء في العبادات مثل الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، صفتها على وجه التفصيل، كل هذا ليس موجودا في القرآن، وإنما ترك ذلك للسنة أو غير ذلك من الأحكام الشرعية التي يحتاج القرآن إلى السنة لبيانها. ولذلك قال من قال من أهل العلم، وإن كان العبارة قد تكون يعني عظيمة لكن المراد منها صحيح، يقولون إن حاجة القرآن للسنة أعظم من حاجة السنة للقرآن. والسبب ما هو؟ أن السنة لا يأتي القرآن لبيانها،
صحيح.
فالسنة هي بيان في حد ذاتها، لكن القرآن بحاجة السنة لتبيين ما فيه. وليس معنى هذا أن السنة تكون أفضل من القرآن، بل كله وحي من الله جل وعلا، لكن للقرآن ميزات، فالقرآن تعبدنا بتلاوته، والقرآن محفوظ بحفظ الله جل وعلا له. وأما السنة فإنما حفظت بالأسباب التي جعلها الله جل وعلا بعد ذلك، ولهذا يوجد في السنة ما هو مكذوب وموضوع، ولكن تولى علماء الحديث بيانه. وأما القرآن بحمد الله جل وعلا فلا يمكن أن يكون هناك آية دخيلة في القرآن، وبل أولئك الذين يزعمون أن عندهم مصاحف لا يجرؤون على التصريح بمثل هذا، بل يستخفون به في دهاليزهم وفي أماكن تعليمهم وجامعاتهم وأهلهم مجرة. فأقول ينبغي أن يكون هناك وعي من عامة الناس، يعني نحن نعرف أن وسائل الإعلام هذه يمتلك القطاع الكبير جدا منها، بحيث أننا نستطيع أن نقول إن القنوات الإسلامية فيها ما هي إلا مثل القطرة التي في بحر. فمعظم هذه القنوات جدا، بل حتى غير القنوات كالصحف والإذاعات وغير ذلك، كلها بأيادي إما أعداء الإسلام وإما أذنابهم من المنافقين. وهؤلاء بلا شك أنهم يعمدون لإسقاط رموز أهل الإسلام، وبالذات رموز أهل السنة. فينبغي للعامة أن يكونوا على وعي وإدراك من مثل هذه الخطوات التي يقوم بها هؤلاء الأعداء وأذنابهم، نسأل الله جل وعلا أن يجنب المسلمين شرهم. وفضل العلماء بلا شك أنه معروف ومدون، سواء في كتاب الله جل وعلا أو في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومثل ما قصه الله جل وعلا علينا في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، وغير ذلك من الآيات التي فيها بيان فضل أهل العلم. كذلك أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية الذي في الصحيحين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو مثل حديث أبي موسى الأشعري في تمثيله صلى الله عليه وسلم الوحي الذي أرسله الله جل وعلا به ومن تقبله وتفقه فيه بمثل تلك الأرض التي أمسكت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، فهذا مثل أولئك العلماء الذين أخذوا الوحي فتفقهوا فيه ونشروه في الناس، فشبههم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل تلك الأرض. أو الطائفة التي بعدها وهي تلك الطائفة التي أمسكت الوحي فبلغته إلى من بعدها، كما قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها إلى من أو فبلغها فربما بلغ أوعى من سامع. فهذا الصنف مثله النبي صلى الله عليه وسلم بمثل تلك الأرض التي أمسكت الماء وإن لم تنبت كلاء لكنها أمسكت الماء فارتوى الناس وانتفعوا أيضا.
أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة. طيب أيضا من أسئلة أخينا عبد الله أنه في سؤاله الثاني يقول: بعض الناس يقولون كيف نفرح بالعيد ونبتهج والقدس في قبضة اليهود، والبعض الآخر يفرح فرحا عارما وينسى هذه القضية وكأنها لا تعنيه، فيقول ما الصحيح في ذلك يا شيخ؟
الصحيح ما تومن إليه أخي عبد الله في سؤالك، وهو المنهج الوسط. فكون الإنسان دائم الحزن لا يعرف شيئا من البهجة والسرور ولا يتنعم بنعم الله جل وعلا، هذا بلا شك أنه تطرف، وهو أيضا مضر بسلوك ذلك الإنسان ونفسيته وقدرته على الإنتاج. فتصور يا أخي أن أمة الإسلام أصبحت أمة لا تعرف إلا الحزن والمآتم، وليس للفرحة على وجوهها أي أثر. ما الذي سيحصل بعد ذلك؟ ستكون هذه المجموعة أو هذه الأمة أمة محطمة نفسيا، لا تستطيع أن تنتج ولا تستطيع أن تقدم برامج فيها رقي وحضارة ومحاولة تصحيح المسار. فلا بد للإنسان من التوازن. كذلك أيضا الضد هذا أيضا مضر، كون الإنسان يكون أشرا فرحا بطرا لا يعي ولا يدرك، وإنما هو سكران بسكرة الهوى والنعمة والبذخ وما إلى ذلك، هذا أيضا بلا شك أنه أيضا تطرف على جانب آخر، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم وخير الأمور أوسطها. فينبغي الإنسان أن يفرح بنعمة الله جل وعلا عليه وبالأعياد إذا جاءت، ولكن لا يدفعه ذلك الفرح إلى الآشار والبطر والبغي ومجاوزة الحد. كما أنه أيضا لا ينبغي أن تكون حياته كلها عبارة عن فرح، بل لا بد أن يقاسم المسلمين حزنهم، وبخاصة إذا كان ذلك الحزن والأسى يفضي إلى شيء عملي مثل معونة إخوانه المسلمين على الأقل ولو بالدعاء، وإذا إن استطاع معونتهم بالمال أو بغير ذلك مما يمكن أن يقوم به في معاونة إخوانه المسلمين، فكل هذا من الواجب الذي يتحتم على جميع أفراد الأمة إذا استطاعت ذلك.
نعم أحسن الله إليكم. في سؤال الثالث أخونا عبد الله يقول: إذا يعني هو سؤال افتراضي، يقول: لو قدر عدم وجود علماء ربانيين فهل وسائل الحديث تكفي لتعلم المرء ولطلبه العلم؟
نسأل الله جل وعلا أن لا يرينا ذلك اليوم، وهو اليوم الذي يقبض فيه العلم بقبض العلماء. وكما قال الله جل وعلا في محكم التنزيل: ولن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا تبيعا. فهذا لا يكون إلا في آخر الزمان، حين لا يكون في الأرض من يقول الله الله اللهم إلا مجرد أناس يقولون سمعنا آباءنا يقولون هذه الكلمة فنحن نقولها، وإلا لا يعرفون لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صيام، وحتى يكون بيت الله الحرام مهجورا لا يطاف حوله ولا يسعى فيه، بل يأتي بالسويقتين من الحبشة فينقض هذا البيت حجرا حجرا، فهذا لا يكون إلا في آخر الزمان. لكن يمكن أن يكون هذا. طيب
فضل أختنا شموخ، لأنها اتصلت أكثر مرة وانقطعت اتصالها أكثر مرة. طيب. أختنا شموخ من حائل انقطعت اتصالها،
نسأل الله لها الإعانة.
الله.
طيب فضل. نواصل.
تفضل.
فأقول لكن يمكن أن يكون هذا الذي أومى إليه الأخ عبد الله موجودا في بعض البلاد، تلك البلاد التي لا يوجد فيها علماء. فبحمد الله الآن من خلال هذه الوسائل التي أصبحت لا تفرق بين بلد وبلد، فبإمكان من هو الآن في مشارق الأرض أو في مغاربها أن يسمعنا، ومثله مثل الذي قريب منا لا يبعد عنها إلا بضعة أمتار. هم وإياه سواء. كذلك أيضا عبر الأشرطة، عبر الإنترنت، عبر الكتب، كل هذه ولله الحمد من الوسائل المتاحة التي ما جعلت للناس أي حجة، فحجة الله جل وعلا علينا قائمة.
اللهم أحسن عليكم سيد الفضيلة. طيب، في سؤاله الرابع يقول أخونا عبد الله: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ما معنى هذا الطول؟
حقيقة أن مثل هذه الأحاديث التي تأتي بهذه الصفة يكون لأهل العلم فيها مسلكان. المسلك الأول من يحاول أن يصرف اللفظ عن ظاهره بالتأويل، وأنا أقول أن التأويل هذا مسلك رديء ولا يجوز أن يكون حتى في مثل هذه الأحاديث التي يمكن أن يتسامح بعض الناس في مسلك بعض الشراح في تأويلها. لماذا؟ لأننا سنلزم أنفسنا أيضا بقبول التأويل حتى في باب الأسماء والصفات ونحو ذلك. فإذا أمكن إجراء النص على ظاهره وجب ذلك، ولا يصار إلى تأويله إلا إذا تعذر واستحال أن يجرى ذلك النص على ظاهره. ونحن نرى أن هذا النص ممكن إجراءه على ظاهره، فما الذي يمنع أن يكون هؤلاء المؤذنون أطول الناس إعناقا يوم القيامة؟
أطول الناس حقيقة،
على حقيقته النص، على حقيقته، يعني لا يحتاج إلى تأويل.
أحسن الله عليكم. شكرا لأخي عبد الله يعني لأسئلته التي أجبتم عليها، جزاكم الله خيرا. أخونا إبراهيم من الرياض يسأل عن الفرق بين الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة، وما تسمى بالواسطة التي ربما يعني تجد بعض حقوق الناس في مقابل حقوق آخرين، ما رأيكم؟
الحقيقة أن الذي أومى إليها هنا إبراهيم أمر مهم، وهذا بلاء داهم، وللأسف أنه ضارب أطنابه في البلاد الإسلامية التي لا يكاد يخلو بلد من مثل هذا البلاء، لا بلدنا ولا غيره، لكن يمكن يكون في بعض البلاد أكثر مما هو موجود عندنا. لكن ليس معنى هذا أننا نبرئ أنفسنا، والمقصود من هذا الكلام إصلاح الأوضاع في عموم بلاد المسلمين. فمثل هذه الرشاوة وما يسمى بالبخشيش، وبحيث أن الإنسان يعني أنا ذهبت لبعض البلدان للأسف يعني تجد من الإحراج ما لا يعلمه إلا رب العالمين، الكل يمد يده ويحرجك وتستحي، سواء في المطارات أو في الجوازات أو في الطرقات، في أي مكان تجد من يمد يده، لأن هذه النفوس نسأل الله سلامة استذلت وانكسرت وأصبحت أموانة. بل لو أنك أعطيته مبلغا كبيرا من المال مقابل جهد قام به، لكان ذلك المبلغ الزهيد الذي تعطيه إياه بلا جهد أحب إليه من ذلك المبلغ على كثره. بسبب ماذا؟ بسبب الواقع المر الذي يعيشه الناس، أصبحوا يعدون هذا يعني كما يسمى الشطارة، ويكون الإنسان قديرا حينما يستطيع الحصول على المال بهذه الطريقة. ويذكرني هذا ببعض البيئات التي فيها قضية التسول تكاد تكون عند يعني بعض القبائل أو بعض الجماعات أو بعض الفئات، هي السمة الغالبة على هذه الفئة، حتى إن منهم من يداعب طفله من صغره ويدعو له بدعاء مؤداه ماذا؟ أنه يتمنى لطفله هذا أن يذهب ويطوف على الناس ويأتي بإنائه وقد امتلأ، يعني كأن هذه هي المفخرة عند هؤلاء الناس. بسبب ماذا؟ بسبب أن هذا هو الواقع المر الذي ألفوه وتوارثوه جيلا عن جيل. فلا نريد الأمة الإسلام أن تبقى أمة مهانة ذليلة بهذه الصفة، بل يجب على الإنسان أن يكون شهما عزيز النفس، لا يقبل مثل هذه الدنايا. وللأسف أننا أحيانا نساعد على وجودها في القطاعات الحكومية، ونجد الواحد يقول يا أخي أنا ماذا أفعل، يعني أنا بمشي نفسي. يا أخي هناك أجهزة أمنية يصرحون بأنه لا يجوز إعطاء مثل هذه الرشاوة، ولو أنك أخبرت هذه الأجهزة الأمنية لذهبوا وقبضوا على مثل هذا المرتشي. ودعنا نفترض أنه ربما قصرت بعض الأجهزة الأمنية، لكن يمكن يكون هناك بعض المسؤولين الذين لو أخبروا بمثل هذا لاتخذوا إجراءات صارمة، وعلى الأقل تبرأ ذمة الإنسان حينما يبلغ الجهات المسؤولة عن مثل هذا العمل. أما بالنسبة للواسطة التي لا يؤخذ عليها مبلغ مالي وإنما شيء ألفه الناس، ففعلا هذا أيضا موجود. بل الشيء الغريب أن الواحد، أنا رأيت هذا في مجتمعنا، وللأسف الواحد حينما يكون له معاملة في أي جهة حكومية تجد أنه قبل أن يأتي هذه الجهة وقبل أن يلج بابها
يبحث عن واسطة،
على طول يبدأ يسأل ما أحد منكم يعرف أحد في الجهة الفلانية؟ طيب ليش؟ والله لي فيها معاملة. طيب أنت رحت ووجدت يعني صعوبة في تمشية معاملتك؟ يقول لا، لكن يعني لابد من واسطة. يا أخي ليش هذه العقدة؟ يعني سبحان الله أصبحت هذه العقدة موجودة عند كثير من الناس. يا أخي اذهب وحاول، يمكن تمشي معاملتك بواسطة. يعني أنت لماذا تريق ماء وجهك في مثل هذه الوساطة؟ وأصبحت الآن مسألة الواسطات عبارة عن شبكات، خاصة في جيل الشباب. أصبح بعضهم يربط علاقاته مع بعضهم، والنفع المتبادل فيما بينهم، انفعني وأنفعك. ثم وجدنا هذا البلاء يستشري في الحقيقة إلى حد أنه أصبح بهذه الصفة التي قلتها، وهي أن الإنسان لا يكون عنده ذاك الاستعداد في أن يذهب لمتابعة معاملته بنفسه، بل لابد أن يوجد واسطة.
نعم السلام. معنا أخونا أبو عمر من الكويت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟ الله ينفع بكم الإسلام والمسلمين. سؤالي للشيخ الله يحفظك بخصوص إذا المرأة خرجت من بيت الزوج، من بيت الزوجية من غير علم الزوج، ورفضت العودة إليه، هل تستحق بعد وإذا طلقها الزوج؟ طبعا قبل الطلاق هي تعتبر ناشز، ولكن هل تستحق نفقة الطلاق؟ وهل في شيء بالشرع يسمى نفقة العدة؟ طبعا هذه، وهل في نفقة متعة؟ وجزاكم الله خير، الله يحفظكم، بارك الله
فيك.
سؤال يا
أخي كريم. واضح، الله يحفظك. شكرا لك، شكرا لك أخي أبو عمر. طيب فيما يتعلق فضل الشيخ بالواسطة، يعني الآن بعضهم يدعي أنها واسطته هذا وشفاعته شفاعة حسنة يؤجر عليها.
نعم، ما أكمل الجواب. فأخونا إبراهيم يقول ربما كان هناك شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. أقول نعم، فيه شفاعة حسنة وفي شفاعة سيئة. الشفاعة الحسنة مثل ما لو كان هناك موضوع لا يمكن أن يتم إلا بشفاعة، على فرض مثلا أن هناك سوء تفاهم بين رجل وزوجته، ثم جاء من يريد الإصلاح وأصبح يطلب من هذه المرأة مثلا أن تعود لبيت زوجها، مثل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالت له المرأة تأمرني يا رسول الله؟ قال لا، إنما أنا شافع. فمثل هذه الشفاعة الحسنة يمكن أن تكون أيضا في القطاعات الحكومية، مثل والله لو كان هناك مثلا أحد المسؤولين عنده معاملة ما تفهمها جيدا، وهي لأخ من إخواننا المسلمين، وقد تعثرت هذه المعاملة، لا بأس أن أفزع مع أخي هذا ثم أذهب لذلك المسؤول وأكلمه وأطلب منه أن يعيد النظر في مثل هذه المعاملة، لأنه لا يترتب عليها إبطال حق لأحد ولا ظلم أحد ولا تقديم أحد على أحد ولا شيء من ذلك. لكن إذا كانت هذه الواسطة يترتب عليها تقريب هذا الذي له واسطة وإبعاد الشخص الذي ليس له واسطة وإحلاله مكانه أو غير ذلك، فمثل هذه كلها لا تجوز، وهي من الظلم لعباد الله جل وعلا. ونحن ننبه إخواننا الذين يتساهلون في مثل هذه القضايا أنه سيأتي عليك يوم وتندم. أنا ترد إلي بعض الأسئلة التي يقول الواحد، على سبيل المثال بعض الناس مثلا يكون أخذ شهادة مزورة، إما اشترى شراء أو غش في الامتحانات أو غير ذلك، ثم بعد فترة حينما يدكر ويحصل له يمكن بعض المواقف وأوبة ورجع إلى الله جل وعلا، تجده يبدأ يتساءل عن هذه المبالغ النقدية التي استلمها بسبب هذه الشهادة، تجوز أو لا تجوز؟ طيب يا أخي ليش السؤال هذا الآن توهياتي بعد هذه الفترة الطويلة التي يصعب عليك الآن الانفكاك من مثل هذا العمل؟ فنقول لمثل هؤلاء الإخوة الذين يتساهلون في مثل هذه الشفاعات، أيضا نحرص بارك الله فيكم على محاولة معالجة الأمور من بدايتها، لأن سيأتي عليكم يوم تندمون، لكن حين لا تستطيعون الندم، لا تستطيع مفارقة مثل هذا العمل أو الشيء الذي تحقق لك من جراء هذه الواسطة التي فيها ظلم لعباد الله جل وعلا. وربما كانت عاقبة هذا الظلم خيمة، مثل الأموال التي تأتي من خلال هذا حينما تكون ممحوقة البركة وتطعم أهلك وذريتك وأهل بيتك من هذا المال الخبيث، واللحم الذي ينبت من السحت النار أولى به، والله المستعان.
أحسن الله لكم. معنا أخونا علي من الرياض. أخي علي.
أنا.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك ويسلمك.
يحبك في الله، الله يحفظك.
حبك الله الله يفتح ناجله.
في عندي سؤالين.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، هل ورد حديث أو رواية أنه يخرج من عدن 11,000 تحرير القدس أو معنى ذلك؟
نعم.
والسؤال الثاني، في فلوس أحطها في البنك 100,000 وبعد سنة أو سنتين أجي ويعطوني منها 10,000 أو 20,000، فهل هذا حرام؟ هل هذا ربا؟
يعني هذه زيادة على مبلغك؟
هذه أنا حاطها عندهم بالبنك زي استثمار، يستثمرونها.
نعم.
يعني يجي بعد سنة سنتين أخذ منهم
أرباح.
أي أرباح، يعطوني 10,000 20,000.
لكن هذا طيب. شكرا لك أخي علي.
هلا حياك الله.
حياك الله بي. طيب شكرا لأخي علي، شكرا لأخو المشاهدين الكريم جميعا. توقفنا فضيلة الشيخ عند سؤال أخينا سالم الذي يسأل عن حكم التأجير المنتهي بالتملك.
الأخ سالم حفظه الله سأل عن موضوع مهم وهو الأجار المنتهي بالتمليك، فأقول للأخ سالم ولمن يسمع، موضوع الأجار المنتهي بالتمليك عرض على هيئة كبار العلماء في إحدى جلساتها في وقت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، واتخذت الهيئة بالأغلبية قرارا بتحريم الأجار المنتهي بالتمليك لأسباب ذكرت في ذلك القرار الذي صدر منهم. وأنا أؤكد الآن على هذه المسألة لأنه بدأ هناك بعض الفتاوى التي تصدر من بعض الناس وتخفى عليهم فتوى هيئة كبار العلماء السابقة، وأصبحت هناك يعني بعض الاجتهادات التي توجد. لكن أنا أنبه على موضوع مهم جدا في مسألة الإيجار المنتهي بالتمليك، وهو أنه لا يمكن أن يكون هناك إيجار منتهي بالتمليك إلا بتأمين. وأقول هذا وأؤكد عليه دوما. وفي الأيام التي مضت القريبة كان هناك موقف حصل لي مع أحد مندوبي هذه الشركات في مثل هذا الموضوع، فبدأت استدرجه بالسؤال حتى مسكته في مثل هذه القضية. قلت طيب ما الذي يبدع يعني الآن، ما الفرق بين التقسيط والأجار المنتهي بالتمليك؟ قال يعني الدفعات وما ذلك والاسم، يعني يكون هذا ينتقل باسمه. قلت طيب هل هناك شيء يمنع من أن تكون السيارة باسم الوكالة وتسلم للزبون مثل ما تسلم سيارة الإيجار المنتهي بالتمليك، وتكون عبارة البيعة عبارة عن أقساط، لا ليست إيجار منتهي بالتمليك، وإنما اشتريت هذه السيارة لكن أبقوها باسمكم حتى تضمنوا حقكم
كرهن.
كرهن. فماذا كان الجواب؟ كان الجواب طيب لو جرى لهذه السيارة حادث ما الذي سيحصل؟ قلت جئنا لبيت القسيط. لو حصل أي نعم، هم يعني يؤمنون على السيارة بحيث أنه لو أخذ هذا الزبون هذه السيارة وتلفت في حادث فإن هناك شركة تأمين تضمن هذه السيارة وتعطي هذه الشركة المقسطة قيمة هذه السيارة، وبطبيعة الحال هذا التأمين محسوب على هذا الزبون يعني في جملة الأقساط. فلهذا أقول هذه المسألة هي المهمة، وهي التي لا أدري لماذا يترك الكلام فيها. قد يقول قائل لا يلزم، أقول أعطني شركة سيارات، لأن الآن الإيجار المنتهي بالتمليك هو تقريبا في السيارات. ما يعني يمكن يكون في العقارات، لكن ما أدري عن مسألة التأمين. على كل حال إن لم يوجد تأمين هذه مسألة يعني يمكن أن تبحث في حينها. لكن أنا أتصور أنه لا يوجد هناك إيجار منتهي بالتمليك إلا بوجود التأمين. والتأمين في عقد من عقود الربا، اللهم لو وجد التأمين الإسلامي، لكن هذا مثل العنقاء التي تذكر ولا ترى. نعم
صحيح. حسن الله عليكم، بارك الله فيكم الشيخ. الإخوة يقولون بقي معنا دقيقتان وبقي معنا نحن سؤالان. بقي معنا سؤال أبي عمر من الكويت، يقول إذا خرجت المرأة من بيتها من غير إذن زوجها هل تستحق ما يسمى يقول هو نفقة الطلاق، وهل هناك ما يسمى متعة الطلاق في الشرع؟
الأخ
أبو عمر،
الأخ أبو عمر يعني ما شاء الله من الواضح أنه يعني عنده علم بمسألة النشوز. نعم، المرأة التي خرجت من بيت زوجها بغير رضاه تعد ناشزا حتى تعود إلى بيتها، وما دام أنه طلقها وهي في نشوزها فإذا ليس لها نفقة في أثناء هذه العدة، وبطبيعة الحال هو لا يستطيع أن يستمتع بها الآن لكونها في بيت أهلها، فليس هناك نفقة تسمى نفقة الاستمتاع ولا شيء من ذلك، لأنها لا تزال في نشوزها ولم تعد إلى بيت زوجها.
نعم، أحسن الله لكم. أخونا علي من الرياض يقول هل ورد حديث أنه يخرج 11,000 من عدن لتحرير القدس؟
نعم، فيه حديث وهو صحيح إن شاء الله تعالى، الله أعلم عدن لتحرير القدس، لكن أنا الحقيقة الآن لا أذكر نص الحديث، لكن فيه أنهم خير يعني فرسان أو ما إلى ذلك يخرجون من قعر عدن. نعم،
أحسن الله لكم. أيضا سؤاله الآخر ويسأل عن يقول 100,000 ريال أضعها في بنك وأتيهم في نهاية السنة يعطوني منها 10,000 ريال.
طيب يا أخ علي، نحن ما استفصلنا منك حتى لا يطول السؤال، ولذلك سأجيب بجواب إن شاء الله تعالى يشمل جميع التصورات التي يمكن أن أتوقعها في مثل هذه الحال. فهذه الأرباح التي تحدثت عنها لا تخلو من أحد أمرين، إما أن تكون أرباح في بنك يستثمر هذه الأموال استثمارا صحيحا، يعني ليس فيه شبهة ربا ولا يتعامل بشيء من المحرمات. فإذا كانت هذه الأرباح عائدة إليك من جراء استثمار صحيح بهذه الصفة فهي حلال. أما إذا كانت هذه الأرباح إما أرباح ربوية صرفة فهذه حرام بطبيعة الحال، أو تكون أرباحا بسبب الدخول في بعض المشاريع التي أقل ما يقال عنها إنها مشتبهة، فنقول ابتعد عن هذه الأرباح ولا يجوز لك البقاء في مثل هذه المساهمة التي دخلت فيها، بل حاول أن تغيرها إلى مساهمات ليس فيها شبهة ولا شيء من الحرام.
نعم، أحسن الله عليكم، بارك الله بكم فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا شيخ سعد.
وأنت كذلك.
أيها الأخوة المشاهدون الكرام، كان ضيفنا في هذه الليلة هو صاحب الفضيلة الشيخ سعد بن عبد الله الحميد الأستاذ بجامعة الملك سعود، فجزاه الله خيرا وجزاكم أنتم أيضا أيها الأخوة المشاهدون خيرا على حسن متابعتكم ومشاهدتكم، حتى نلتقيكم في لقاء قادم، نسأل الله يحفظكم ويرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.